بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب تفريع أبواب الجمعة. باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها
إلا الجن والإنس،
وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. قال كعب: ذلك في كل سنة مرة، في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. قال: فقرأ كعب التوراة فقال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي؟ قال أبو هريرة: فقلت له: فأخبرني بها. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت: كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاته حتى يصلي؟ قال: فقلت: بلى. قال: هو ذاك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا باب في فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. ذكر فيه المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو هذا الحديث حديث عظيم، وهو على شرط مسلم. قال المنذري: وأخذه الترمذي والنسائي. قال الترمذي: حديث صحيح. وأخذ البخاري ومسلم طرفا منه في ذكر الساعة من رواية الأعرج عن أبي هريرة، وأخذ مسلم الفصل الأول في فضل الجمعة من رواية الأعرج أيضا. وهذا الحديث في فضل يوم الجمعة وفضل ليلة الجمعة. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة هو خير الأيام، قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، هو عيد الأسبوع، وهو اليوم الذي هدى الله له هذه الأمة وضل عنها اليهود والنصارى، هو يوم عظيم. في هذه الأمور التي ذكرت في الحديث: فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تاب الله عليه، وفيه مات توفي، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا هو مسيخة يوم الجمعة. مسيخة بالسين والصاد لغتان، حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، ذلك لأن القيامة تظهر يوم الجمعة بين الصبح وطلوع الشمس. وفيه خلق آدم الذي هو مبنى العالم وهو أصل الإنسان، وفيه أهبط يعني أنزل من الجنة إلى الأرض لما وقع له من الزلة، ليتداركه الله بعد النزول بالطاعة والعبادة فيرتقي إلى على درجات الجنة، وليعلم قدر النعمة، لأن المنحة تتبين عند المحنة. وفي رواية لمسلم: وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. قيل: كان الإخراج من الجنة إلى السماء والإهباط منها إلى الأرض، فيفيد أن كل منهما كان يوم الجمعة، إما في يوم واحد وإما في يومين، والله أعلم. وفي تيب عليه كما قيل الله تعالى، يعني أن الله تعالى وفقه للتوبة وقبل التوبة منه، هذه أعظم منه عليه. الله تعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قيل وفيه مات، قال وان قيل الموت هو تحفة المؤمنين كما ورد عن ابن عمر مرفوعة. قال القاضي لا شك أن خلق آدم فيه يجب شرفا، وفيه تقوم الساعة، لأن خلق آدم في وفاته سبب لوصوله إلى الجناب الأعلى والخلاص من الأكبات. وفيه تقوم الساعة، وفيه نعمتان عظيمتان للمؤمنين، وصولهم إلى النعيم المقيم وحصول أعدائهم على عذاب الجحيم. قوله ما من دابة إلا من للتأكيد، زيادة من لإفادة الاستغراق في النفي. والأصل وما دابة، فمن لتأكيد النفي. والمصيخة بالسين والصاد لغتان، يعني منتظرة لقيام الساعة. فالخطاب يقول المصيخة يعني مستمعة، يقول أصاخ وأساخ بمعنى واحد. ووجه إصاخة كل دابة وهي لا تعقل أن الله تعالى يجعلها ملهمة بذلك، مستشعرة عنه، فلا عجب في ذلك من قدرة الله تعالى. قال حتى تطلع الشمس، لأن القيامة تظهر يوم الجمعة بين الصبح وطلوع الشمس شفقا، يعني خوفا من الساعة من قيام القيامة. وإنما سميت ساعة بوقوعها في ساعة، إلا الجن والإنس فإنهم لا يعلمون ذلك، أو أنهم لا يلهمون، لأن هذا يوم يحتمل وقوع القيامة فيه. ومن فضائل يوم الجمعة أن فيها ساعة، فيها ساعة لا يصادفها عبد المسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها، يعني بالشروط المعتبرة في أداب الدعاء، يعني يكون متوضئ مستقبل القبلة، يكون قلبه حاضر يرفع يديه يتوسل الله بحمده والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه الساعة أخفاها الله تعالى، والحكمة في إخفائها والله أعلم ليجتهد العباد في تحريها، كما أخفيت ليلة القدر. قال كعب، قال كعب ذلك في كل سنة يوم، فقلت بل في كل جمعة. ثم قرأ كعب التراث فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ كعب بالحفظ أو بالنظر، وهذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم دل على كمال علمه صلى الله عليه وسلم، مع أنها أمي لا أقرأ ولا أكتب، ما أخبر بما خفي على عالم أهل الكتاب. قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام وصحابي جليل كان من علماء اليهود أسلم، والذي يسمى من اليهود جلة قليلة، لما حدثه أبو هريرة المجلس مع كعب قال عبد الله قد علمت أية ساعة هي، قال أبو هريرة فقلت فأخبرني بها، قال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة. قل أي ساعة هي بنص أي عرفت أي تلك الساعة، ويجوز أية ساعة. فقلت هذه لا أعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا. فقلت أخبرني بها، فقال عبد الله هي آخر ساعة. فقلت كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها لوقتها هي بعد العصر. شوف فقه عبد الله بن سلام، فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال فقلت بلى، قال هو ذاك، يعني منتظر الصلاة في حكم المصلي، هو كالمصلي الذي ينتظر الصلاة حكم المصلي. قال فصل ورد عشان يصلي يعني يدعو الصلاة، فصل الصلاة بمعنى اللغوي وهو الدعاء. وهذه الساعة اختلف فيها على أقوال متعددة كما سيأتي في الحديث الآتية، على أقوال كثيرة. نعم، لكن أرجح لكم سيأتي قولا أنها آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة، والثاني من حين دخول الخطيب حتى تقضي الصلاة. نعم.
حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون بليت. فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء.
نعم، هذا الحديث حديث أوس بن أوس فيه بيان فضل يوم الجمعة وأنه من أفضل الأيام، وفيه مشروعية الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وفيه أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، حرم الله على الأرض تأكل أجساد الأنبياء. وهذا التحريم تحريم قدري، التحريم عن تحريم شرعي وتحريم قدري. تحريم الشرعي فقد حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، والتحريم القدري كالتحريم على الأرض تأكل أجساد الأنبياء، قوله تعالى في قصة موسى وحرمنا عليه المراضع من قبل، لإحراز تحريم قدري يعني منعنا تحريم قدرية. وهذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه كما قال المنذري في خلق آدم يعني طينته النفخة، فيه النفخة وفيه الصعقة. قيل النفخة الثانية والصعقة هي الصيحة والمراد بها الصوت الهائل الذي يموت الإنسان من هوله، وذلك أن هناك نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث. فنفخة الصعق نفخة طويلة يطول الصوت، الأول وفزع وآخرها صعق وموت، ونفخة الثانية نفخة البعث كما قال الله تعالى في سورة الزمر ونفخة الصور وصاعقة من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفي سورة النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، فنفخة أولها فزع وآخرها صعق. وقيل ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق والثانية نفخة الموت البعث، جاء هذا في حديث الإسراء في حديث الطويل، حديث طويل لكن في سند إسماعيل بن رافع وهو ضعيف، وقالنا جمع من عدة حديث. وفي أن صلاتنا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالصلاة وليس خاصا بالأعمال كلها. قالوا إن صلاتك مرضت عليك، لو كانت الأمثال قال فإن أعمالك مرضت عليك. جاء في حديث أن الأعمال عمل الأمة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم فيستبشر بحسنها ويستغفر المسيئة، لكن حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح. ولو كانت تعرض عليه الأعمال ويدل على ضعفه حديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يرد أن أناس علي الحوض أعرفهم ويعرفوني فيحال بيني وبينهم وفي لهم فوي نادون كما تزاد الإبل العطاش. قال رسول الله فأقول يا ربي أصحابي أصحابي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنه لا يزال مرتدين على عقابهم منذ فارقته. رواه الشيخ هذا الحديث صحيح، قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ولو كانت الأمة ترضى عليه صار يدري، لو كانت أعمال الأمة ترضى عليه كان يدري، قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فدل على أن حديث عرض الأعمال حديث ضعيف فلا يصح. لكن تعرض الصلاة، قال فإن صلاتك مرونة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أعمال الأمة فلا تعرض عليه عليه الصلاة والسلام، فالحديث ضعيف. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال أرمت وأرمت يعني بليت. فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، الله تعالى منعها تأكل، فإن الأنبياء في قبول الأحياء حياة برزخية. الحجر المكي يقول أن ثبوت حياة الأنبياء حياة يتعبدون ويصلون في قبورهم مع استغنائهم عن الطعام والشراب كالملائكة، يقول أمر لا مرية فيه. الحجر المكي يقول ما أفاده من ثبوت حياة الأنبياء حياة بها يتعبدون ويصلون في قبورهم مع استغنائهم عن الطعام والشراب كالملائكة أمر لا مرية فيه، وقد صنف البيهقي جزءا في ذلك. وهذا ليس بصحيح أنهم يتعبدون في قبورهم. وأما ما جاء النبي رأى موسى فليس المراد من رأيه وقائم يصلي في قبره، هذا شيء خاص، وإلا التكليف انتهى وليس من تعبد بعد الموت. فقولوا أنهم يتعبدون ويصلون في قبورهم مع السلام عن الطعام والشراب ليس بصحيح. العبادة الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، دل على أن بعد الموت ليس هناك عبادة. وأهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، يتنعمون بذلك. وأما في القبر ما فيه، فليس هناك عبادة في القبر. وذكر الشيخ يقول ذهب جماعة من المحققين إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بعد وفاته، وأنه سر بطاعات أمته، وأن الأنبياء لا يبلون، مع أن مطلق الإدراك كالعلم والسماع ثابت لسائر الموتى. وقد صح عن ابن عباس مرفوعا ما من أحد يمر على قبر أخيه فليه بقبر الرجل كان يعرف بالدنيا يسلم عليه إلا عرفه ورد عليه، ويبني بالدنيا إذا مر الرجل بقبر عرفه ويسلم عليه رد عليه السلام وعرفه، وإذا مر بقبر لا عرفه رد عليه السلام. وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع لزيارة الموتى ويسلم عليهم، ورد النص في كتاب الله في حق الشهداء أنهم أحياء مرزقون، وأن الحاجة فيهم متعلقة بالجسد، فكيف بالأنبياء والمرسلين؟ وثبت في الحديث الأنبياء أحياء في قبورهم. في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. يقول هؤلاء ذهبوا إلى أن استدلوا بهذه الأدلة على أن الأنبياء أحياء، وعلى أنهم يتعبدون. لا شك أن الأنبياء أحياء، لكن حياة برزخية ليس في حياة الدنيا، حياة خاصة، ويأكل من حياة الشهداء وكذلك الشهداء لا شك، لكن لا يتعبدون، ما فيه أنهم يتعبدون. وأما مرون بموسى عليه السلام هذا شيء خاص، قائم يصلي في قبره، ثم لما صعد إلى السماء وجد في السماء الثالثة، فالأرواح لها شيء خاص. كل من يخرج البقيع زيارة الموتى ما يدل على أنهم يتعبدون، والأنبياء أحيانا يقول هذا حق، لكن ما يدل على أنهم يتعبدون. والإمام الأحد يمر على قبر كان يسلم عليه إلا عرف، أنا خاص بالمسلم. المقصود أن يقول لأن الأنبياء أو الأحياء يتعبدون، وأنهم ولا يأكلون ولا يشربون ويصلون في قبورهم مع السلام على الطعام والشراب ليس بصحيح. إنما ورد السلام ورد السلام على ابن عمر، أما يقول بأنهم يتعبدون وأنهم يصلون لا دليل عليه. وموسى عليه الصلاة والسلام رآه النبي قائما، هذا شيء خاص. نعم.
باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث أن الجلاح مولى عبد العزيز حدثه أن أبا سلمة يعني ابن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الجمعة 12 يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر.
هذا الحديث أو هذا الباب في بيان الإجابة في ساعة الجمعة ومتى تكون، ذكر فيه هذا الحديث جابر، وهذا الحديث كما قال المنذري حوله النسائي، قال يوم الجمعة 12، يعني كسائر الأيام، الأيام كلها 12 ساعة. قالوا إن مرادها الساعة النجومية، وهي تقارب الساعة المعروفة عندنا، إلا أنها الصيف تكون طويلة وفي الشتاء قصيرة. ولفظ النسائي يوم الجمعة 12 ساعة، ومعنى أنها في عدد الساعات كسائر الأيام يوم الجمعة، كل الأيام 12 ساعة، وفيها ساعة الاستجابة. لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياها، يعني إذا وجد الشر وانتهت الموانع، فالتمس آخر ساعة بعد العصر. اختلف العلماء في وقت هذه الساعة متى تكون، هذا الحديث هي أنها تكون آخر ساعة بعد العصر، والحديث الذي بعده حديث البردة هي أنها تكون ما بين عجلس الإمام إلى أن تقرأ الصلاة. نعم.
حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة يعني ابن بكير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنه أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجمعة يعني الساعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قال أبو داود يعني على المنبر.
نعم. وهذا الحديث خرجه مسلم كما قال المنذري، وفيه أن هذه الساعة ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، والقول الأول أن وفي الحديث الأول أن آخر ساعة بعد العصر، فهذا القولان أرجح الأقوال. أرجح الأقوال في الساعة الاستجابة أنها آخر ساعة بعد العصر، والقول الثاني أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، وهذا قال عبد الله بن عمر في الحديث بن عمر. واختلف فيها على أقوال ما يقارب 40 قولا ذكرها الحافظ في فتح الباري. قيل إنها بعد العصر الغروب، قال ومعنى قوله يصلي يعني يدعو، ومعنى قائد يعني ملازم ومواظب، يقول تعالى ما دمت عليه حيا. وقيل هي من خروج الإمام إلى فراغ الصلاة، هذا يعني قولان أرجح الأقوال. وقيل من حين تقام الصلاة حتى يفرغ، والصلاة عندهم على ظهره. وقيل من حين يجلس الإمام على المنبر حتى يفرغ من الصلاة. وقيل عند الزوال، وقيل من الزوال إلى نصف الظل نحو ذراع، وقيلها إنها مخفية في اليوم كل كلالة القدر، وقيل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. على كل حال هي أخفاها الله تعالى حتى يجتهد العباد في طلبها، لكن أرجحها هذا القولان. وهذا الحديث في صحيح مسلم نص لأنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقرأ الصلاة، لكن بعضهم تكلم فيه يعني في رفع الحديث. كذلك أيضا الحديث الأول أنها آخر ساعة بعد العصر، حديث جابر بن عبد الله. نعم. في وقت الدعاء في بين خطبتين الصلاة في السجود وفي آخر التشهد وبين السجدتين، وإذا قضت الصلاة قبل أن تقام كل هذا وقت الدعاء. نعم.
هل يشرع رفع اليدين بين خطبتين أو يقال ما ورد أحسن؟
لا يدعو، لا لا ما رفع يديه يدعو، ما أعلم في هذا سنة، لكن يدعو لو ما رفع يديه.
باب فضل الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى.
هذا الباب في فضل الجمعة ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه, وهذا الحديث صحيح مسلم والترمذي وابن ماجه كما قال المنذري, وفيه فضل هذا الفضل لما أتى بهذه الشروط يوم الجمعة, توضأ أحسن الوضوء ثم أتى الجمعة استمع وأنصت, والاستماع غير السماع, وفر لهم وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام وزيادة النصف على الظرف. قال العلماء معنى المغفرة لهما بين الجمعة وثلاثة أيام أن الحسنة تجعل بعشر أمثالها, وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها. والمراد ما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت حتى يكون 7 أيام إلى زيادة ولا نقصان, ويضم إليها 3 فتصل 10. لهذا قيل أن توضأ في أحسن الوضوء وأن يستمع وينصت, وفي أحد أخرى زيادة أنه مشى ولم يركب ودنا ولم يلغو, وفي اغتسل هنا في ليس في اغتسال, ومن حجة ما الجمهور الذي يقول لا يجب الغسل, وغسل الجمعة كما سيأتي فيه خلاف في وجوبه, الجمهور على أنه مستحب مؤكد, وآخر يرون أنه واجب, وقيل يجب على أهل المهن. وفيه التحذير من مس الحصى, قال ومس الحصى فقد لغى, مس الحصى يعني سواه للسجود غير مرة, وقيل بطريق اللعب في حال الخطبة يلعب به فقد لغى, يعني لأنه انشغل عن الاستماع. ثم يقول تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن, وقيل معنى لغى تكلم بما لا يشرع له أو عبث بما يظهر له صوت, نقصد فيه التحذير من اللغو. فيه فضل يوم الجمعة, فضل التبكير, بعضها من بكر وابتكر وغسل وغسل ودنا من الإمام واستمع والله مشى ولم يركب, وفر لهما بينه وبين الجمعة الأخرى وجد 3 أيام. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني عطاء الخرساني عن مولى امرأته أم عثمان قال سمعت علي رضي الله عنه على منبر الكوفة يقول إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث ويثبطونهم عن الجمعة, وتغدو الملائكة فيجلسون على أبواب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام, فإذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغ كان له كفلان من أجر, فإن نأى وجلس حيث لا يسمع فأنصت ولم يلغ كان له كفل من أجر, وإن جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى ولم ينصت كان له كفل من وزر, ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صح فقد لغى, ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء. ثم يقول في آخر ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال بالربائث, وقال مولى امرأتي أم عثمان بن عطاء.
نعم. هذا الحديث في سنده عطاء الخراساني, قد وثقه يحيى بن معين وأثنى عليه, وتكلم فيه ابن حبان وكذب سعيد بن المسيب وفي الحديث هذا رجل مجهول وهو مولى امرأة أم عثمان، فالحديث بهذا ضعيف. ولكن فضل يوم الجمعة والتقدم هذا جاء في الأحاديث الصحيحة دون الأحاديث الصحيحة. قلوا فروا النفس بالربائث، بالترابيث وبالربائث، جمع ربيثة، وهي ما يعوق الإنسان عن الوجه الذي يتوجه إليه. قلوا بالربائث الترابيثة شك من الراوي، ولهذا قال بعده ويثبتونهم على الجمعة يعني يؤخرونهم. وقوله يستمتر فيه من الاستماع والنظر عن النظر إلى الإمام، فأنصت عن سكت ولم يلغوا، كان له كفلان من الأجل عن سحمان ونصيبان. قال فإن نعى يعني تبعد، كان له كفل. وقال له الملائكة الذين استمعوا للذكر غير الحفظة، فهؤلاء وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة. اختلف العلماء في الكلام، هذا هو حرام أو مكروه كراهة التنزيه. الصواب أنه يحرم الكلام إلا مع الإمام، وأنه يجب الإنصات بالخطبة. واختلفوا هل إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟ فقيل الجمهور يلزمه، هذا هو الصواب. قال النخعي وأحمد الجماعة لا يلزمه. قال أبو داود رواه أبو الوليد، قال رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر، قال أبو الوليد بالربائح يعني من غير شك. وأما حديث عيسى فقد روي عن جابر بالشك. وعطاء الخراساني يروي عن مولى امرأته ولم يعرف اسم مولاها، وأما امرأة عطاء فهي أم عثمان، وعثمان هذا هو ابن عطاء الخراساني. نعم.
باب التشديد في ترك الجمعة.
بارك الله
فيك. أحسن بعض الأسئلة. أحسن عليك. سائل يسأل من الجزائر الأخ عمر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم تغطية الوجه للمرأة طالبة العلم التي تدرس في الجامعة وهي غير متزوجة؟
متزوجة واجب على الرجال الأجانب، وليس لها أن تدرس في جامعة مختلطة. إذا كان مختلطة فلا يجب لها، أما إذا كان خاصة بالنساء وليس عليها خطر لا بأس. يجب على المرأة أن تغطي وجهها على الرجال الأجانب. قالت عائشة بعد نزول الحجاب فخبرت وجهي بجلبابي، قصة الإفك، وكان يعرفني قبل الحجاب. وهو البخاري في الصحيح دل على المرأة بعد الحجاب تستر وجهها. نعم.
هذا السؤال لها الأخ أبو هاشم، سؤال طويل ولكن ملخصه، يسأل عن حكم الزواج من الجن.
الزواج من الجن؟
نعم أحسن. يقول تمثلت له بنت من الجن وطلبت منه الزواج على سنة الله وتحاور معها.
الجن لا نعرف أحوالها، لا نعرف أحوالها، وليس له يتحاور معها، وإنما يستعيذ بالله من الشياطين ويتحصن بالأوراد الشرعية. يمكن تريد أن تلابس هذه الجنية حتى المرأة فيها ما يجوز أن تكلم الرجل الأجنبي، وإنما يكون هذا عن طريق إذا أراد أن يخطب امرأة عن طريق وليها، ولا يكلم المرأة الأجنبية، لأن هذا من أسباب الشر. والمرأة لا تزوج نفسها، والمرأة عندها حياء فلا يمكن تكلم الرجل الأجنبي، وإنما كان عن طريق وليها. وكيف الجنية يكلم الجنية ويحاورها على الزواج؟ الجن لهم أحوال لا نعرفهم، لا نعرف أحوالهم، وإنما هذا أنصح معناه يمكن أنصح عليكم تبي أن تتلبس به. نعم. صلى الله السلام والعافية. نعم.
السؤال الأخير أحسن عليك، الأخت أم لؤي من مصر تقول توفي زوجي منذ أشهر بالسعودية وجلست شهرا بعد الوفاة بالرياض، ثم طلب أهل زوجي النزول إلى بلدي قبل انتهاء العدة لتقديم أوراق بنتي للدراسة، وقد طلبت منهم الفتوى فأجابوا بجواز النزول وقضائها في بيت والدي أو في بيت والد زوجي مع العلم بوجود بيت لزوجي ولكنه بدون تشطيبات، فنزلت في بيت والد زوجي وبعد شهر نظرا لظروف الصحية ذهبت إلى بيت والدي، فهل يجوز، فهل في ما فعلته شيء؟
الأصل المرأة متوفى أنها تنقل في بيتها التي بيت زوجية، يقول الذي أنقل فيه حتى بوقت وعجلة، لكن هذه السائلة عليها تقولنا السفة، إذا كان السفة طالب علم من أهل العلم تأخذ الفتوى، وعلى كل حال عليها أن تتأكد، وإذا أشهر المضى عليها تستغفر الله وليس عليها شيء، لكن إذا كانت نزلت في العدة عليها تستفتي صبي أهل العلم، وإذا افتها أهل العلم المعتبرون وليس عليها شيء. وفق الله جميعا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب تفريع أبواب الجمعة. باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها
إلا الجن والإنس،
وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. قال كعب: ذلك في كل سنة مرة، في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. قال: فقرأ كعب التوراة فقال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي؟ قال أبو هريرة: فقلت له: فأخبرني بها. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت: كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاته حتى يصلي؟ قال: فقلت: بلى. قال: هو ذاك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا باب في فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. ذكر فيه المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث حديث عظيم، وهو على شرط مسلم. قال المنذري: وأخذه الترمذي والنسائي. قال الترمذي: حديث صحيح. وأخذ البخاري ومسلم طرفا منه في ذكر الساعة من رواية الأعرج عن أبي هريرة، وأخذ مسلم الفصل الأول في فضل الجمعة من رواية الأعرج أيضا. وهذا الحديث في فضل يوم الجمعة وفضل ليلة الجمعة. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة هو خير الأيام، قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، هو عيد الأسبوع، وهو اليوم الذي هدى الله له هذه الأمة وأضل عنها اليهود والنصارى، هو يوم عظيم. في هذه الأمور التي ذكرت في الحديث: فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تاب الله عليه، وفيه مات توفي، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا هو مسيخة يوم الجمعة. مسيخة بالسين والصاد لغتان، حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، ذلك لأن القيامة تظهر يوم الجمعة بين الصبح وطلوع الشمس، وفيه خلق آدم الذي هو مبنى العالم وهو أصل الإنسان، وفيه أهبط يعني أنزل من الجنة إلى الأرض لما وقع له من الزلة، ليتداركه الله بعد النزول بالطاعة والعبادة فيرتقي إلى أعلى درجات الجنة، وليعلم قدر النعمة لأن المنحة تتبين عند المحنة. وفي رواية لمسلم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، كيف كان الإخراج من الجنة إلى السماء والإهباط منها إلى الأرض، فيفيد أن كل منهما كان يوم الجمعة إما في يوم واحد وإما في يومين والله أعلم. وفي كتب عليه كما قيل الله تعالى يعني أن الله تعالى وفقه للتوبة وقبل التوبة منه، وهذه أعظم منه عليه الله تعالى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قيل هو فيه مات، قال وان قيل الموت هو تحفة المؤمنين كما ورد عن ابن عمر مرفوعة، قال القاضي لا شك أن خلق آدم فيه يجب شرفا. وفيه تقوم الساعة لأن خلق آدم في وفاته سبب لوصوله إلى الجناب الأعلى والخلاص من الأكبات. وفيه تقوم الساعة ذي نعمتان عظيمتان للمؤمنين، وصولهم إلى النعيم المقيم وحصول أعدائهم على عذاب الجحيم. ولهما من دابة إلا من بالتأكيد زيادة من لإفادة الاستغراق في النفي والأصل وما دابة ومن لتأكيد النفي، والمصيخة بالسين والصاد لغتان يعني منتظرة لقيام الساعة. فالخطاب يقول المصيخة يعني مستمعة، يقول أصاخ وأساخ بمعنى واحد. ووجه إصاخة كل دابة وهي لا تعقل أن الله تعالى يجعلها ملهمة بذلك مستشعرة عنه، فلا عجب في ذلك من قدرة الله تعالى. قال حتى تطلع الشمس، لأن القيامة تظهر يوم الجمعة بين الصبح وطلوع الشمس شفقا يعني خوفا من الساعة من قيام القيامة، وإنما سميت ساعة بوقوع في ساعة إلا الجن والإنس فإنهم لا يعلمون ذلك أو أنهم لا يلهمون، لأن هذا يوم يحتمل وقوع القيامة فيه. ومن فضائل يوم الجمعة أن فيها ساعة، فيها ساعة لا يصادفها عبد المسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها، يعني بالشروط المعتبرة في أداب الدعاء، يعني يكون متوضئ مستقبل القبلة ويكون قلبه حاضر يرفع يديه يتوسل الله بحمده والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه الساعة أخفاها الله تعالى، والحكمة في إخفائها والله أعلم ليسهل العباد لتحريها كما أخفيت ليلة القدر. قال كعب، قال كعب ذلك في كل سنة يوم، فقلت بل في كل جمعة. ثم قرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ بالحفظ أو بالنظر، وهذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم دل على كمال علمه صلى الله عليه وسلم، مع أنه أمي لا أقرأ ولا أكتب، ما أخبر بما خفي على عالم أهل الكتاب. قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام وصحابي جليل كان من علماء اليهود أسلم، والذي سمي من اليهود جلة قليلة، لما حدثه أبو هريرة المجلس مع كعب قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي، قال أبو هريرة فقلت فأخبرني بها، قال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة. قل أي ساعة هي بنص أي عرفت أي تلك الساعة، ويجوز أن يسو ساعة منه. فقلت لا أعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا. فقلت أخبرني به، فقال عبد الله هي آخر ساعة. فقلت كيف هي آخر ساعة بيوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها لوقت هي بعد العصر. شوف فقه عبد الله بن السلام، فقال عبد الله بن السلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال فقلت بلى. قال هو ذاك، يعني منتظر الصلاة في حكم المصلي، هو كالمصلي الذي ينتظر الصلاة حكم حكم المصلي. طال فصل ورجع يصلي، يعني يدعو الصلاة، فسر الصلاة بمعنى اللغوي وهو الدعاء. وهذه الساعة اختلف فيها على أقوال متعددة كما سيأتي في الحديث الآتية، على أقوال كثيرة. نعم، لكن أرجحها كما سيأتي قولا أنها آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة، والثاني من حين دخول الخطيب حتى تقطع الصلاة. نعم.
حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خنق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون بليت. فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء.
نعم، هذا الحديث حديث أوس بن أوس فيه بيان فضل يوم الجمعة وأنه من أفضل الأيام، وفيه مشروعية الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وفيه أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، حرم الله على الأرض تأكل أجساد الأنبياء. وهذا التحريم تحريم قدري، التحريم عن تحريم شرعي وتحريم قدري. تحريم الشرعي فقد حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، والتحريم القدري كالتحريم على الأرض تأكل أجساد الأنبياء، قوله تعالى في قصة موسى وحرمنا عليه المراضع من قبل، تحريما قدريا يعني منعناه تحريما قدريا. وهذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه كما قال المنذري، في خلق آدم يعني طينته، النفخة فيه النفخة وفيه الصعقة. قيل النفخة الثانية والصعقة هي الصيحة والمراد بها الصوت الهائل الذي يموت الإنسان من هوله، وذلك أن هناك نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث. فنفخة الصعق نفخة طويلة يطول عصره، الأول وفزع وآخرها صعق وموت، ونفخة الثانية نفخة البعث كما قال الله تعالى في سورة الزمر ونفخة الصور وصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفي سورة النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، فنفخة أولها فزع وآخرها صعق. وقيل ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق والثانية نفخة الموت البعث، جاء هذا في حديث الإسراء في حديث الطويل، حديث طويل لكن في سند إسماعيل بن رافع وهو ضعيف، وقال جمع من عدة حديث. وفي أن الصلاة لا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالصلاة وليس خاصا بالأعمال كلها. قال إن الصلاة مرضت علي، لو كانت الأمثال قال فإن أعمالك مرضت علي. جاء في حديث أن الأعمال عمل الأمة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم فيستبشر بحسنها ويستغفر المسيئة، لكن حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح. ولو كانت تعرض عليه الأعمال ويدل على ضعفه الحديث في رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يردن أناس علي الحوض أعرفهم ويعرفوني، يحال بيني وبينهم وفيهم فويدادون كما تزاد بالعطاش. قال رسول الله فأقول يا ربي أصحابي أصحابي وفي لفظ أصيحابي أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنه لم يزال مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم. رواه الشيخ هذا الحديث صحيح. قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك ولو كانت الأمات رضوا عليهم صار يدري لو كانت أعمال الأمة رضوا عليهم كان يدري. قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فدل على أن حديث عرض الأعمال حديث ضعيف فلا يصح. لكن تعرض الصلاة قال فإن صلاتك مرونة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أعمال الأمة فلا تعرض عليه عليه الصلاة والسلام. الحديث ضعيف. قال يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال أرمت وأرمت يعني بليت. فقال إن الله حرم على أن تأكل أجساد الأنبياء. الله تعالى منعها تأكل عين الأنبياء في قبور الأحياء حياة برزخية. من حجر المكي يقول إن ثبوت حياة الأنبياء حياة بها يتعبدون ويصلون في قبورهم مع استغنائهم عن الطعام والشراب كالملائكة. يقول أمر لا مرية فيه. من حجر المكي يقول ما أفاده من ثبوت حياة الأنبياء حياة بها يتعبدون ويصلون في قبورهم مع استغنائهم عن الطعام والشراب كالملائكة أمر لا مرية فيه. وصنف البيهقي جزءا في ذلك. وهذا ليس بصحيح أنهم يتعبدون في قبورهم. وأما ما جاء النبي رأى موسى في المعراج من رأيه وقال يصلي في قبره فهذا شيء خاص وإلا التكليف انتهى وليس من تتعبد بعد الموت. فقوله أن أنهم يتعبدون ويصلون في قبورهم مع السلام عن الطعام والشراب ليس بصحيح. العبادة الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت إلا على أن بعد الموت ليس هناك عبادة. وأهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس يتنعمون بذلك. فأما في القبر ما فيه فليس هناك عبادة في القبر. و ذكر الشيخ يقول ذهب جماعة من المحققين إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بعد وفاته وأنه سر بطاعات أمته وأن الأنبياء لا يبلون مع أن مطلق الإدراك كالعلم والسماع ثابت لسائر الموتى. وقد صح عن ابن عباس مرفوع ما من أحد يمر على قبر أخيه فليه بقبر الرجل كان يعرف بالدنيا يسلم عليه إلا عرفه ورد عليه. ويبنى بالدنيا إذا مر الرجل بقبر عرفه ويسلم عليه رد عليه السلام وعرفه وإذا مر بقبر لا عرفه رد عليه السلام. وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ إلى البقيع لزيارة الموتى ويسلم عليهم. ورد النص في كتاب الله في حق الشهداء أنهم أحياء مرزقون وأن الحادثة فيهم متعلقة بالجسد فكيف بالأنبياء والمرسلين؟ وثبت في الحديث الأنبياء أحياء في قبورهم. في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. يقول هؤلاء ذهبوا إلى أن استدلوا بهذه الأدلة على أن الأنبياء أحياء وعلى أنهم يتعبدون. لا شك أن الأنبياء أحياء لكن حياة برزخية ليس في حياة الدنيا حياة خاصة ويكمل حياة الشهداء وكذلك الشهداء لا شك. لكن لا يتعبدون ما فيه أنهم يتعبدون. وأما مرون بموسى عليه السلام هذا شيء خاص قائم يصلي في قبره ثم لما صعد إلى السماء وجد في السماء الثالثة فالأرواح لها شيء خاص. كل من يخرج البقيع زيارة الموتى ما يدل على أنهم يتعبدون. والأنبياء أحيانا يقول هذا حق لكن ما يدل على أنهم يتعبدون. والإمام الأحد يمر على قبر كان يسلم عليه إلا عرفان عن خاص بالمسلم. المقصود أن يقول أن الأنبياء أحياء يتعبدون وأنهم ولا يأكلون ولا يشربون ويصلون في قبورهم مع السلام على الطعام والشراب ليس بصحيح. فالنبع ورد السلام ورد السلام على ابن عمر، أما يقول بأنهم يتعبدون وأنهم يصلون هذا لا دليل عليه. وموسى عليه الصلاة والسلام رآه النبي قائما هذا شيء خاص. نعم.
باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث أن الجلاح مولى عبد العزيز حدثه أن أبا سلمة يعني ابن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الجمعة ثنتا عشرة يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر.
هذا الحديث أو هذا الباب في بيان الإجابة في ساعة الجمعة ومتى تكون، ذكر فيها حديث جابر وهذا الحديث كما قال المنذر يخرجه النسائي قال يوم الجمعة ثنتا عشرة يعني كسائر الأيام، الأيام كلها ثنتا عشرة ساعة. قالوا إن مرادها الساعة النجومية وهي تقارب الساعة المعروفة عندنا إلا أنها الصيف تكون طويلة وفي الشتاء قصيرة. ولفظ النسائي يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة ومعنى أنها في عدد الساعات كسائر الأيام يوم الجمعة كل الأيام اثنتا عشرة ساعة وفيها ساعة الاستجابة لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياها يعني إذا وجد الشر وانتهت الموانع فالتمسوا آخر ساعة بعد العصر. اختلف العلماء في وقت هذه الساعة متى تكون، هذا الحديث هي أنها تكون آخر ساعة بعد العصر والحديث الذي بعده حديث البردة هي أنها تكون ما بين عجلس الإمام إلى أن تقرأ الصلاة. نعم.
حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة يعني ابن بكير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنه أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجمعة يعني الساعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قال أبو داود يعني على المنبر.
نعم. وهذا الحديث خرجه مسلم كما قال المنذري وفيه أن هذه الساعة ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، والقول الأول أن وفي الحديث الأول أن آخر ساعة بعد العصر. فهذا القولان أرجح الأقوال، أرجح الأقوال في ساعة الاستجابة أنها آخر ساعة بعد العصر، والقول الثاني أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وهذا قال عبد الله بن عمر في الحديث بن عمر واختلف فيها على أقوال ما يقارب 40 قولا ذكرها الحافظ في فتح الباري. قيل إنها بعد العصر الغروب. قال ومعنى قوله يصلي يعني يدعو، ومعنى قائل يعني ملازم ومواظب كقول تعالى ما دمت عليه حيا. وقيل هي من خروج الإمام إلى فراغ الصلاة. هذا يعني قولان أرجح الأقوال. وقيل من حين تقام الصلاة حتى يفرغ، والصلاة عندهم على ظهره. وقيل من حين جلوس حين يجلس الإمام على المنبر حتى يفرغ من الصلاة. وقيل عند الزوال. وقيل من الزوال إلى نصف الظل نحو ذراع. وقيلها إنها مخفية في اليوم كل كليلة القدر. وقيل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. على كل حال هي أخفاها الله تعالى حتى يجتهد العباد في طلبها، لكن أرجحها هذا القولان وهذا الحديث في صحيح مسلم نص لأنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقرأ الصلاة. لكن بعضهم تكلم فيه يعني في رفع الحديث. كذلك أيضا الحديث الأول أنها آخر ساعة بعد العصر حديث جابر بن عبد الله. نعم في وقت الدعاء في بين خطبتين الصلاة في السجود وفي آخر التشهد وبين السجدتين وإذا قضت الصلاة قبل أن تقام كل هذا وقت الدعاء. نعم
هل يشرع رفع اليدين بين خطبتين أو يقال ما ورد أحسن؟
لا يدعو لو رفع يديه يدعو ما أعلم في هذا سنة لكن يدعو لو رفع يديه.
باب فضل الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى.
هذا الباب في فضل الجمعة ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث صحيح مسلم والترمذي وابن ماجه كما قال المنذري وفيه فضل هذا الفضل لما أتى بهذه الشروط يوم الجمعة توضأ أحسن الوضوء ثم أتى الجمعة استمع وأنصت والاستماع غير السماع وفر لهما وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام وزيادة من نصف على الظرف. قال العلماء معنى المغفرة لهما بين الجمعة وثلاثة أيام أن الحسنة تجعل بعشر أمثالها وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها. والمراد ما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت حتى يكون سبعة أيام إذا زيادة ولا نقصان ويضم إليها ثلاثة فتصل عشرة. لهذا قيل أن توضأ في أحسن الوضوء وأن يستمع وينصت وفي أحد أخرى زيادة أنه مشى ولم يركب ودنا ولم يلغو وفي اغتسل هنا في ليس في اغتسال ومن حجة ما الجمهور الذي يقول لا يجب الغسل وغسل الجمعة كما سيأتي فيه خلاف في وجوبه الجمهور على أنه مستحب وأكد وآخر يرون أنه واجب وقيل يجب على أهل المهن وفيه التحذير من مس الحصى قال ومس الحصى فقد لغى. مس الحصى يعني سواه للسجود غير مرة وقيل بطريق اللعب في حال الخطبة يلعب به فقد لغى يعني لأنه انشغل عن الاستماع بالرسول يقول تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. وقيل معنى لغى تكلم بما لا يشرع له أو عبث بما يظهر له صوت نقصد فيه التحذير من اللغو. فيه فضل يوم الجمعة فضل التبكير بعضها من بكر وابتكر وغسل وغسل ودنا من الإمام واستمع والله مشى ولم يركب وفر لهما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. نعم
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني عطاء الخرساني عن مولى امرأته أم عثمان قال سمعت علي رضي الله عنه على منبر الكوفة يقول إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث ويثبطونهم عن الجمعة وتغدو الملائكة فيجلسون على أبواب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام فإذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغوا كان له كفلان من أجر، فإن وجلس حيث لا يسمع فأنصت ولم يلغوا كان له كفل من أجر، وإن جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى ولم ينصت كان له كفل من وزر، ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صح فقد لغى، ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء. ثم يقول في آخر ذلك: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال أبو داود: رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال بالربائف، وقال مولى امرأتي أم عثمان بن عطاء.
نعم، هذا الحديث في سنده عطاء الخراساني، قد وثق يحيى بن معين وأثنى عليه، وتكلم فيه ابن حبان وكذب سعيد بن المسيب. وفي الحديث هذا رجل مجهول وهو مولى امرأة أم عثمان، فالحديث بهذا ضعيف. ولكن فضل يوم الجمعة والتقدم هذا جاء في الأحاديث الصحيحة دون الأحاديث الصحيحة. قلوا فروا النفس بالربائف، بالترابيث وبالربائف، جمع ربيثة، وهي ما يعوق الإنسان عن الوجه الذي يتوجه إليه. وقلوا بالربائف ترابيثة شك من الراوي، ولهذا قال بعده: ويثبتونهم على الجمعة، يعني يؤخرونهم. وقوله يستمتر فيه من الاستماع والنظر عن النظر إلى الإمام، فأنصت عن سكت ولم يلغوا كان له كفلان من الأجل عن سحمان ونصيبان. قال فإن نأى يعني تبعد كان له كفل. وقال له الملائكة الذين استمعوا للذكر غير الحفظة، فهؤلاء وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة. اختلف العلماء في الكلام، هل هو حرام أو مكروه كراهة التنزيه. الصواب أنه يحرم إلا مع الإمام، وأنه يجب الإنصات بالخطبة. واختلفوا هل إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟ فقيل الجمهور يلزمه، هذا هو الصواب. قال النخعي وأحمد الجماعة لا يلزمه. قال أبو داود رواه أبو الوليد، قال رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال أي الوليد بالربائح يعني من غير شك. وأما حديث عيسى فقد روي عن جابر بالشك. وعطاء الخراساني يروي عن مولى امرأته ولم يعرف اسم مولاها، وأما امرأة عطاء فهي أم عثمان، وعثمان هذا هو ابن عطاء الخراساني. نعم.
باب التشديد في ترك الجمعة.
بركة الله.
السلام عليكم.
بعض الأسئلة. السلام عليكم. سائل يسأل من الجزائر الأخ عمر، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم تغطية الوجه للمرأة طالبة العلم التي تدرس في الجامعة وهي غير متزوجة؟
متزوجة واجب على الرجال الأجانب، وليس لها أن تدرس في جامعة مختلطة. إذا كان مختلطة فلا يجب لها، أما إذا كان خاصة بالنساء وليس عليها خطر لا بأس. يجب على المرأة أن تغطي وجهها للرجال الأجانب. قالت عائشة بعد أن ذُحِيَ فخبرت وجهي بجلبابي، قصة الإفك، وكان يعرفني قبل الحجاب. وهو البخاري في الصحيح دل على المرأة بعد الحجاب تستر وجهها. نعم.
هذا السؤال لها الأخ أبو هاشم، سؤال طويل ولكن ملخصه: يسأل عن حكم الزواج من الجن.
زوج من الجن؟
نعم حسنا. يقول: تمثلت له بنت من الجن وطلبت منه الزواج على سنة الله وتحاور معها.
الجن لا نعرف أحوالها، لا نعرف أحوالها، وليس له يتحاور معها، وإنما يستعيذ بالله من الشياطين ويتحصن بالأوراد الشرعية. يمكن تريد أن تلابس هذه الجنية حتى المرأة الجنسية ما يجوز أن تكلم الرجل الأجنبي، وإنما يكون هذا عن طريق إذا أراد أن يخطب المرأة عن طريق وليها ولا يكلم المرأة الأجنبية، لأن هذا من أسباب الشر، والمرأة لا تزوج نفسها، والمرأة عندها حياء فلا يمكن تكلم الرجل الأجنبي، وإنما كان عن طريق وليها. وكيف الجنية يكلم الجنية ويحاورها على الزواج؟ الجن لهم أحوال لا نعرفهم، لا نعرف أحوالهم، وإنما هذا أنصح معناه يمكن أنصح عليكم تبي أن تتلبس به. نعم، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم.
السؤال الأخير أحسن عليك، الأخت أم لؤي من مصر تقول: توفي زوجي منذ أشهر بالسعودية، وجلست شهرا بعد الوفاة بالرياض، ثم طلب أهل زوجي النزول إلى بلدي قبل انتهاء العدة لتقديم أوراق بنتي للدراسة، وقد طلبت منهم الفتوى فأجابوا بجواز النزول وقضائها في بيت والدي أو في بيت والد زوجي، مع العلم بوجود بيت لزوجي ولكنه بدون تشطيبات، فنزلت في بيت والد زوجي، وبعد شهر نظرا لظروف الصحية ذهبت إلى بيت والدي، فهل يجوز، فهل في ما فعلته شيء؟
الأصل المرأة بتوفى أنها تنقل في بيتها التي بيت زوجية، يقول لذي أنك في حتى بوقتها وأجلة، لكن هذه السائلة عليها تقولنا السفة، إذا كان السفة طالب علم من أهل العلم تأخذ الفتوى، وعلى كل حال عليها أن تتأكد، وإذا أشهر المضى عليها تستغفر الله وليس عليها شيء، لكن إذا كانت نزلت في العدة عليها تستفتي تصوب أهل العلم، وإذا افتها أهل العلم المعتبرون وليس عليها شيء. وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم.